بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 88 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها. ذكى عبد الباري عائشة، من هي عائشة؟ عائشة بنت من وزوجة من؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وزوجة من؟ كيف بنت أبي بكر وزوجة؟ زوجة من؟ أم من؟ أم المؤمنين. عبد الرحمن زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، انتبه. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه: ادعي لي أباك، ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحديث هل هو في مسلم فقط أم في الصحيحين؟ ذكى أبا إبراهيم في مسلم أو في الصحيحين؟ قلنا في مسلم، ما هو في البخاري؟ ها؟ فمن يعرف هل هو في البخاري؟ جاء في البخاري من طريق آخر، هذا طريق مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ، وفي البخاري من وجه آخر من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة بلفظ: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون، يدفع الله ويأبى المؤمنون. فكثير ممن يذكرون يذكرون رواه مسلم لأنه من طريق آخر. إيش تفهم من هذا الحديث يا أخانا صالح؟ يكتب كتابا بماذا؟ قال: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا. ها؟ في العلم، يعني يقصد أنه يكتب كتابا في العلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أبا صالح يعني في الخلافة، يكتب كتابا في الخلافة. وفي اللفظ الآخر هذا الذي قرأناه: فأعهد، يعني يعهد بالأمر بعده، فأعهد أي إلى أبي بكر بالخلافة، لكنه عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إلى الله لأنه يحفظ دينه، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي المؤمنون مستقر في نفوسهم ألا يقدموا على أبا بكر أحدا. ادعي لي أبا بكر أباك منصوب على المفعولية، وأخاك من أخوها؟ عبد الرحمن شقيقها، عبد الرحمن بن أبي بكر. وعبد الرحمن تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح وشهد اليمامة والفتوح، ومات سنة 53 في طريق مكة، وقيل بعد ذلك. قال النووي في شرح مسلم 1555: وأما طلبه لأخيها مع أبي بكر رضي الله عنهما فالمراد به يكتب الكتاب، يعني أراد عبد الرحمن أن يكتب، حتى أكتب كتابا في عهد لأبي بكر بالأمر من بعده. يبين رواية البخاري: لقد هممت أن أوجه إلى أبي بكر وابنه وأعهد. قوله: فإني، الفاء للتعليل أي لأني، أخاف أن يتمنى متمن أي في الخلافة بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول قائل أنا أولى أي أنا أحق بالخلافة وليس كما يقول، كذا قال النووي. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي أبى بمعنى امتنع. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، فترك ذلك. هذا الكلام لشيخ الإسلام لعلمه أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحق بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص كما في منهاج السنة النبوية الأول 526. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لوضوح الأمر، ولأن الصحابة يعلمون ما لأبي بكر من الفضل، ويقدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم ويصلي خلفه، وهكذا معلوم فضائله، حتى كانوا يفاضلون بين الصحابة يقولون أفضلهم أبو بكر. الشيخ أبو عمرو استدركه على صاحب اللؤلؤ وجعله من المتفق عليه. بقي ينظر كلامه في المقدمة، هل معناه أنه يقال عند الأئمة ولو كان من طريق آخر إذا اتفق اللفظ، وهل ذكره الحميدي؟ حديث من قرأنا الآن حديث عائشة، أحسن، في ماذا؟ في العهد بالخلافة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا يعهد بالخلافة بعده لأبي بكر، فلماذا ترك ذلك؟ لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابة العهد بالخلافة لأبي بكر؟ لظهور فضله بين الصحابة، وأنهم ما سيتنازعون، وإن كان قد يحصل من أحد قال فإني أخشى أن يتمنى متمن، معناه إشارة إلى أنه قد يحصل من بعضهم، لكن جمهور الأمة على هذا، على أنهم لا نزاع في نفوسهم من تقديم أبي بكر، وهذا الذي أجمع عليه الصحابة من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث، فائدة الأولى شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن الخلافة، شدة اهتمام أو اهتمام، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الخلافة حتى هم أن يكتب بذلك، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الخلافة حتى هم أن يكتب بذلك، إلا أن اعتماده على ربه، إلا أن اعتماده على ربه ووثوقه بأصحابه ووثوقه بأصحابه بأنهم لا يألون جهدا في اختيار أبي بكر الخلافة، ووثوقه بأصحابه بأنهم لا يألون جهدا في اختيار أبي بكر للخلافة، وحقق الله ظنه في ذلك، وحقق الله ظنه في ذلك. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الخلافة حتى هم أن يكتب بذلك، إلا أن اعتماده على ربه ووثوقه بأصحابه بأنهم لا يألون جهدا في اختيار أبي بكر الخلافة، وحقق الله ظنه في ذلك. ثانيا، أن الصديق رضي الله عنه كان فيه من الفضائل، أن الصديق رضي الله عنه كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره. إيش معنى بان؟ ظهر، أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به، ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج إلى عهد خاص، وأن ذلك لا يحتاج إلى عهد خاص. هذا كلام شيخ الإسلام، أن الصديق رضي الله عنه كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحق بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. الفائدة الثالثة، في دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، وإخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره، في دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره. هذا قاله النووي. فائدة الأخيرة، مشروعية كتابة الوصايا في مرض الموت، مشروعية كتابة الوصايا في مرض الموت. مشروعية كتابة الوصايا في مرض الموت ليكون ذلك الكتاب عمدة، ليكون ذلك الكتاب عمدة بعد موته، فلا يقع نزاع بين ورثته، يكون ذلك عمدة بعد موته فلا يقع نزاع بين ورثته. لكن هل هذا على إطلاقه؟ هل هذا على إطلاقه؟ يعني إذا كانت الوصية لا تخالف الشرع، لأن بعض الناس قد يوصي، بعض الناس قد يوصي وربما خص بعض الورثة أو احتال بسبب محبته لبعض الورثة أو حرمان لبعض من يبغضهم من أولاده، فلا بد أن تكون وصية موافقة للشرع. لكن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب قبل موته، فهذا شاهد على مشروعية كتابة الوصايا في مرض الموت. فإذا حصل مخالفة ممن يوصي فإن الله عز وجل يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ماذا يقول الرافضة؟ يعني بعض الناس يقول هم يعني نحن ما نختلف معهم في كبير شيء، حتى قال المعابر في وثقتهم: هم ما نختلف معهم إلا في مسائل الطهارة، خلافت بعض المسائل الفقهية. هم يقولون نحن نكفر بالرب الذي نبيه محمد خليفته أبو بكر، نحن ما نؤمن بهذا الرب، إنما نؤمن بالرب الذي نبيه محمد خليفته علي. إذن معناه أنهم لهم رب غير رب العالمين يعتقدونه، هذا عياذا بالله من زيغهم وضلالهم وكفرهم وزندقتهم، وزندقتهم كثيرة. ينبغي لكتاب منهاج السنة أن يكون في بيت كل مسلم يقرأ فيه، هذا كتاب عظيم، كم ذكر فيه من عجائب، كم فيه من ردود، كم فيه من بيان، ومن مشابهة الرافضة لليهود ومما هم عليه من عقائد الفاسدة. هناك شروح للعلامة محمد أمان الجامي أحيانا نسمعها في الإذاعة يعني تتعجب من حسن شرحه ومن شجاعته في الحق. ما ضج منه أهل البدع إلا لشيء: قوة في الحق وقوة في الاستدلال وشجاعة فيه وحكمة بحر. ننصح الأخوة من استطاع أن يقتنيه في هاتفه يستمع في أوقات فراغه، شروح جميلة جدا، حتى لو تفرغت وعلقت استفدت منها شروح تفرغها، لو شروح كثيرة، منها شرح كتاب التوحيد هذه الأيام يشرح فيه، يعني تسمع له وتتعجب من قوته ومن إلمامه ومعرفته بالفرق. حتى إن الحزبيين يقولون عنه وعن من يسير على طريقة أهل السنة الجامية، يقولون الجامية، هذه طريقة أهل البدع من قديم، يقولون الحشوية، يقولون المشبهة، يقولون عنهم وهكذا الوهابية، ومن يقول جامية، وهكذا الذي يقول الحجوريون. هي سلسلة قديمة ما هي من اليوم. أهل البدع يلقبون أهل السنة، يتضجرون وتضيق نفوسهم بذكر أهل السنة بأسمائهم التي ينتسبون إليها، هي السنة ومذهب السلف. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.